لذلك هذا الإثمن لو وضع أو أي نوع من أنواع الكحل وضع في العين، يقول القائل أحيانا: يا أخي والله لقد وجدت طعمه في حلقي. ولو وجدت طعمه في حلقك فإنه لا يضر. فالدليل على ذلك نحن نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإثمن وهو صائم، وكونه بقصد. أحيانا إنسان يعني يفعل تثاؤب مثلا، أو يفتح فمه يتكلم يخطب يدرس، وهو يفتح فمه دخلت بعوضة دخلت ذبابة، لا أحد يدخل بعوضة أو ذبابة إلى حلقه، فهذا دخل رغم عنه، فهذا الدخول لم يكن بقصد، فلو دخل بغير قصد. أحيانا يدخل غبار من مثلا مع الهواء إلى يسمى عين، يسمى عين. فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق، يعمل في الفرن وكان ينخل مثلا هذا الدقيق في غربال، ولكنه صار يشعر بطعمه في حلقه، أو كما قلت يعني سابقا يعني هو يعمل مادة العرقسوس، هذا شراب، هذا الشراب من الممكن أن يشعر أيضا بطعمه وله أيضا غبار، فهو لم يقصد بذلك، وإنما هو يعمل في هذا العمل أو يكون إلى جوار هذا الذي يفعل فيشعر بطعمه في حلقه، فهل يضر هذا؟ لا. إذن أو غربلة الدقيق لم يفطر، ولا يفطر ببلع ريقه من معدته. الإنسان يخرج الريق من حلقه إلى فمه، وبعد أن يخرج في فمه بعد ذلك دائما عندما يتكلم يشعر بأن الريق يعود إلى المعدة، وبعد ذلك يخرج الريق ثم بعد ذلك يعود. يا ترى حتى لو تجمع هذا الريق، يعني إنسان أخذ هكذا أغلق فمه وأخذ يجمع ريقه في فمه بعد ذلك ابتلعه، هل يضر؟ لا، لا يضر، لأنه ما زال في معدنه. أما لو خرج ريقه مثلا فوضعه على مادة أي شيء خارج الجسم ولو على يده، وبعد ذلك ابتلعه مرة ثانية من يده، صار جسما خارجيا، صار وصول العين إلى الداخل، عند ذلك يفطر أيضا، ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه، طبعا لأنه لا يمكن لإنسان أن يتحرز عن ريقه. من أين يخرج الريق؟ هل يخرج الريق الآن؟ أيضا هذا حكم آخر، يعني بالنسبة للريق ما حكمه إذا خرج من الفم؟ إن خرج من الفم من مادة أو من مصدر هو من الحلق إلى الفم، يعني من خلق خلقه الله عز وجل تحت الحنك تحت اللسان، هذا لا يؤثر. أما إذا كان هذا الريق للنائم يسيل من المعدة، عند ذلك فكل ما خرج من المعدة فهو قد استحال وهو نجس. لذلك بعض الناس الذين ينامون ثم يجدون مجرد النوم عندهم ما يسمى الريالي، يعني يبقى هذا الريق سائل حتى الصباح، بعد ذلك يرى على مخدته بقعة، هذه البقعة ليست طاهرة، وخاصة إن ظهر لها بعض الألوان كالصفرة مثلا، وهو لا يكلف أكثر من ذلك، لكن لو أخذ هذه الوسادة وصلى عليه هذه ليست طاهرة، فينبغي عليه أن يغسل هذا المكان. فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه، أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل، أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا، أفطر. المسألة الأولى، نأخذ مثال بشكل واضح، الخياط أو المرأة الخياطة ماذا تفعل؟ تأتي بخيط فتجعلها في فمها، تجعل الخيط في الفم من أجل أن تدخله في الإبرة، ماذا حدث على الخيط؟ حدث ريق. الريق خرج من الفم أم لا؟ خرج، ما دخلت الإبرة، فتعيد الخيط وهو ما زال عليه الريق إلى الفم، ابتلعت الريق الموجود الآن على الخيط، دخلت عين خارجة أم لا؟ دخلت، عند ذلك تفطر. حذاء، من عادة اللي بيصلحوا أحذية بيحطوا بعض البسامير في فمهم، فأحيانا بيطلع معه عواض بسمار مثلا، بسمارين أو ثلاث، بيرجع بعدين بعضهم كان عليه ريق ثم أعاده ثم ابتلع ريقه، هل يفطر؟ نعم يفطر. أحيانا تدمى لثته، اللثة يعني الدم ما دام في داخل الإنسان طاهر. متى تبدأ النجاسة؟ يعني نجاسة البول والغائط والدم، هذه النجاسة تبدأ بالخروج. لكل واحد منا يحمل في بطنه يعني بولا وغائطا ودما، معنى ذلك ولا واحد لو كان هذا نجس في الأصل يعني في الداخل لا يصح حامل نجاسة، لا يسمى حامل نجاسة. متى يحمل نجاسة؟ إذا خرج البول من مكانه، خرج الغائط من مكانه، خرج الدم من مكانه. الدم بالنسبة للإنسان معفو عنه، لأنه لا يمكن أن يستقيم الجرح إلا إذا بقي أثر الدم على مثلا هذا الذي يسمى مسمار أحيانا. الآن أريد أن أتكلم عن الدم الذي يخرج من الفم. الدم الذي يخرج من الفم ينبغي أن يخرجه الإنسان. لو الآن اختلط بالريق، عندما اختلط بالريق تنجس الآن بالريق، وعليه في هذه الحالة أن يتمضمض حتى لا يبقى هنالك أثر للدم في الفم. أما جمع الريق كما قلت في الفم فهذا شيء لا يؤثر، جمع ريقه وليس مختلطا بشيء ثم ابتلعه لا يفطر. لكن عندنا مسألة العبادة الآن، مسألة المضمضة ومسألة الاستنشاق، لا نريد إفراط ولا نريد تفريط في هذه المسألة. يعني بعض الناس يأتي حذر جدا جدا، بدل المضمضة بيأخذ لي شوية ماء بيعمل هيك فقط بيمسح، هذا لا تسمى مضمضة، ينبغي عليه أن يتمضمض ليحقق السنة. وبعضهم يأخذ الماء وبعد ذلك يفعل ما هذا، هذا أيضا مبالغة. أن نحن نريد شيء من الماء تدخله إلى الفم تحركه وبعد ذلك تلقي دون لا إسراف ولا، يعني دائما مشكلتنا الله سبحانه وتعالى خلقنا أمة وسطة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم وسطية في كل شيء. في المضمضة وسطية، لا نريد مسح الشفة تسمى مضمضة لا تسمى مضمضة، ولا نريد الغرغرة لأن الغرغرة لو سبقه شيء من الماء لا يقول أنا أتمضمض للوضوء، نقول أنت متعدي في المضمضة، هذا التعدي في المضمضة. أيضا استنشاق أن تدخل إلى ظاهر الأنف، أما حطه وبعد ذلك سحب يعني نوع من الشهيق حتى شعر بأن الماء وصل إلى حلقه، هذا مفطر؟ طبعا مفطر. ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه فالمذهب أنه إن بالغ يعني في الاستنشاق في المضمضة أفطر، وإلا فلا. ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه، يعني بعض الناس ربما بعض الناس متعود يأكل زفر على يعني على السحور، إيه كان في أكل أحيانا في بعض كالفروج مثلا لحم الدجاج أو اللحم بشكل عام يدخل ما بين الأسنان كالخيوط، فمهما حاول الإنسان يعني إخراجه أحيانا إلا ويبقى، حتى ولو قام بعملية يعني الفرشاة بشكل متوسط لا بشكل مبالغ فيه فإنه يبقى شيء ما بين أسنانه. أثناء الطعام أثناء الكلام وبعد الصيام من الممكن أن يخرج شيء ولكن يهرب منه مباشرة دون القدرة على القبض عليه، عند ذلك كيف حدث أنه خرج ودخل مع الريق ودخل إلى البطن، هذا لا يفطر. قال إن عجز عن تمييزه، أما والله قادر على تمييزه لكن أنا استحيت ولا طالع أمام الناس، لا، عليك أن تستحي من الله عز وجل أكثر من أن تستحي من الناس. قال ومجه ولو أوجر مكرها لم يفطر. الإيجار ما هو؟ هل المرأة أحيانا الأم إذا لم يشرب ولدها الدواء ماذا تفعل؟ تأتي برأسه مثلا تجعله في حجرها، تضبط هذا الرأس، تفتح له الفم وتدخل الطعام. لو اثنين ثلاثة اجتمعوا على شخص وأدخلوا له الماء أو بعض الأشياء إلى الفم وبعد ذلك هنا نريد منه شيء، والله في نهار كان الحرارة شديدة جدا أرادوا أن يوجروا له لبنا، ما دام هو مكره ولو أوجروا له سطل اللبن في هذه الحالة لا يفطر. لكن لو فكر لحظات قال والله يعني إجت والله جابه يعني نحن نرطب هلا الآن في الظهر. عند ذلك مجرد هذا التفكير أنه يعني أراد ووافقهم في دخول شيء إلى جوفه عند ذلك يفطر. ولو أوجر قال مكرها عندما يصبح غير مكره بلحظة بنقطة واحدة عند ذلك ماذا نقول؟ أفطر، لم يفطر. وإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر. يعني المسألة الإيجار الفعل من الغير، يعني ماسكينه وهم يدخلون الشراب في فمه، أما قيل له كل قال لا أكل أنا صائم، كل أنا لا أكل، كل أنا لا أكل. عند ذلك كان ذلك الأمر فيه أنه أطعم هذا الإنسان أو شرب لكن دون أن يمس الشراب أو الطعام أحد، قالوا له كل أو قالوا له اشرب. عند ذلك هو ماذا فعل؟ خير ما بين أمرين، أحد الأمرين أنه فعل فعلا أراد بهذا الفعل أن يتخلص من مسألة الإكراه التي كانت من قبل الغير، ففي هذا الفعل الذي أراد أن يتخلص ودفع ضرر الإكراه عن نفسه لذلك نقول له إنك أفطرت هنا، فدفعت أيضا عن نفسك ضرر الجوع وضرر العطش في المقابل. نعم. وإن أكره حتى أفطر، حتى أكل أفطر. هذه المسألة تحتاج إلى نظر، يا ترى ربما يكون الإكراه بالقتل وهو يعلم أنه إذا لم يأكل أو يشرب مثلا ضرب بسكين، أو مثلا رفع فضرب ضربا فيه ألم شديد، وعند ذلك خشية على نفسه من ذلك الألم الشديد، أو مثلا سلط عليه كهرباء، قلعت له أظافره، الظلم لهم أشياء متعددة، قدر ولا حرج، يعني الحيوانات لا تفعلها بل الإنسان يفعل هذا الأمر. قلت الإمام النووي يقول لا، الأظهر لا يفطر والله أعلم، ما دام أنه لا قدرة له على دفع ذلك الإكراه لا يفطر، أما إذا كان يستطيع أن يدفع ذلك الإكراه عن نفسه فأكل عند ذلك يفطر. وإن أكل ناسيا، بعض الناس يفرق قبل أن أبدأ في هذا ما بين رمضان وغير رمضان، يا أخي النفل والفرض يوم الاثنين، يوم رمضان، يوم عاشوراء، يوم تاسوعاء، يوم عرفة، أيام البيض، أيام السود، كيفما رجب، شعبان، رمضان، كلها سواء بالنسبة للطعام والشراب. وإن أكل ناسيا، نسي أنه في رمضان، وخاصة الناس في الأيام الأولى من الممكن أن يحدث هذا، وإن أكل ناسيا لم يفطر، هل يشترط في هذا الأكل القليل أو الكثير؟ لا، إن شاء الله يأكل طنجرة رز وبعد ذلك يشرب إبريق من الشاي وراءها ويتفكر وكل ذلك ناسيا، نقول من أكل كما حدث في الحديث الشريف، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، مو فليتم أكله، إذا تذكر يتوقف، إذا تذكر أنه صائم حتى يخرج اللقمة من فمه فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى، تذكر ذلك بعد الأكل وبعد الشرب فهذه طعمة من الله تبارك وتعالى. في بعض الفقهاء قالوا وإن أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر في الأصح، الإمام النووي يؤكد فيقول قلت الأظهر أنه لا يفطر، الأظهر لا يفطر وإن كان كثيرا في رمضان أو في غير رمضان. نعم والله أعلم. والجماع كالأكل على المذهب، لو جاء إلى زوجته في نهار رمضان ناسيا أنه رمضان، طبعا كمان إذا هي ناسية صارت مشكلة أكبر، يعني كيف يجتمع نسيان لشخص واحد؟ طبعا بالنسبة يعني هذا الأمر يحتمل لكن ضئيل جدا، أما لو كانت زوجته كتابية يحتمل هذا أكثر، هو ناسي وهي لا تعرف رمضان، ففي هذه الحالة هي مطاوعة في هذا الأمر فجامعها ناسيا، هذا صار النسيان من طرف واحد بالنسبة إليها غير مكلفة، فلما كانت هي غير مكلفة وجامعها في نهار رمضان ناسيا عند ذلك لا يفطر، الجماع كالأكل تماما، لا يمكن إذا فعل ذلك ناسيا، فإن تذكر وجب النزع مباشرة، فلو أخر لحظة واحدة عند ذلك صار آثما، وبعد ذلك إن أصر فعليه الكفارة العظمى لأنه الآن أفطر في واسطة الجماع، بقاؤه هو وعليه عند ذلك صيام 60 يوما كالأكل على المذهب. وعن الاستمناء، الاستمناء يحدث بعدة أشياء، هو طلب أن يخرج، الاستمناء طلب خروج المني، هذا الطلب يحتمل في عدة أشياء، لو كان يقرأ فانفعل في القراءة في شيء فأنزل هذا لا يفطر، لو نظر إلى زوجته فأنزل هذا لا يفطر، لكن لو استمنى بفعله مثلا في أنه فعل كل الإجراءات التي يعلم أنه إن فعلها فإنه يأتيه المني عند ذلك، كالحركة بيده مثلا أو المباشرة، حتى ولو وضع يده على يد زوجته في نهار رمضان، وضع اليد لا يوجد فيه حرمة، لكن علم من وضع اليد بالمباشرة أو قبل عند ذلك أنزل، كل هذا مما يؤدي إلى الإفطار. أما نام، هنالك فرق ما بين الاحتلام والاستمناء، الاستمناء طلب بالفعل، هو طلب أن يخرج المني بنفسه، فعل فعلا من أجل أن يخرج المني، هذا يفطر به، وكذا خروج المني بلمس هذا من الفعل أيضا، وقبلة ومضاجعة، نام في قيلولة في الظهر وزوجته أمامه، عند ذلك هذه المضاجعة أدت إلى استمناء، كذلك يفطر. لا فكرين، بمجرد الفكر يفكر في مثلا زوجته، يفكر في نفسه في هذا الأمر، أو نظر إلى زوجته سواء كان النظر حراما أو حلالا، طبعا صار عندنا في النظر الحرام مشكلة، نظر حرام أما الإنزال فإنه لا يفطر، يعني لا نرتب مسألة على مسألة أخرى، لا فكر ونظر بشهوة. الآن في مسألة القبلة يسأل الناس عنها، ما حكم التقبيل؟ هنالك التقبيل في فرق، لما بيسألني شاب عن التقبيل أقول له ممنوع، وعندما يسألني رجل كبير أقول مسموح، والحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل زوجته وهو صائم، لكن أيكم يملك إرباه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إرباه، لذلك الكبير صارت مؤاخاة المسألة، ما عاد عنده شيء، انقطعت يعني الآن أوصاله الزوجية بقيت عبارة عن وداد بينه وبين زوجه، لا يؤثر منه شيء. طبعا أقول الكبير ومن هو في حكمه، أما الصغير الشاب فمجرد قبل أحيانا يؤدي هذا إلى الإنزال ويؤدي إلى الإفطار، فما أدى إلى الإفطار حكمه كحكم المفطر تماما، نأخذ بالأسباب أولا فنقول له ممنوع أن تقبل زوجك. لذلك الشيخ بين الوسط ماذا قال؟ تكره، معنى هذا إذا كان لكبير لا يضر، إذا كان لكبير، معنى الكبير هون غير القادر على الوضوء، غير متحرك الشهوي، لكن أحيانا في كبار أعطاهم الله من القوة، يعني في ناس والله شباب لا يعني عندهم بعض يراجعون مثلا عيادات تناسلية، ومع ذلك ترى كبير في سن عمره فوق 100 ينجب، هذه مسائل خاصة لا علاقة لنا بها، ما دام تحرك الشهوة، يعني المسألة ليست مسألة كبر وصغار، إذا حركت الشهوة عند ذلك تمنع، لا تحرك الشهوة لا تمنع، الأولى للإثنين الأولى تركها في حال الصيام. قلت هي كراهة تحريم في الأصح، الإمام النووي قال إنه هذه المسألة أقرب إلى مسألة التحريم، ولا والله ولا يفطر بالفصد والحجامة، عنده الناس بده يتبرع بالدم اليوم أكثر، والله عنده أوراق ثبوتية كذا، من جملتها التبرع بالدم أو فصد أو حجامة، إخراج الدم، إخراج الدم مضعف للجسم، فما دام مضعفان عند ذلك الناس دائما يقولون اذهب فأكل كل من السكريات من الفيتامينات، يعني من أجل أن تعوض هذا، الآن هو صائم فلا نريد أن نزيده إرهاقا بخروج الدم منه، لذلك نقول له في هذه الحالة ما عليك إلا أن تترك هذا الأمر، لكن لو فعله هل يفطر؟ لا يفطر، والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين، مو أي سماع أذان، اليوم في محطات صارت عالم كثيرة، في كل لحظة تفتح على محطة تسمع الله أكبر، يبدأ من المشرق وهكذا إلينا، لا، عليك أن تتحقق، العبادات لابد لها من أمرين، الواقع الواقع الآن دخل الغروب أم لا وظن المكلف. إذن لابد أن أتحقق، ليس أي صوت يأتيني أو أي ظلمة جاءت في الغروب أقول في هذه الحالة أدخل في مسألة الإفطار، لا، لابد من هذا الأمر بيقين. ولا يتحقق اليقين إلا بأمرين، ظن المكلف والواقع. ويحل بالاجتهاد في الأصح، يعني يجتهد في وقته، يجتهد في الساعة، يجتهد مثلا في قراءة القرآن، يجتهد في عمله. أما هنالك بعض الأشياء يقينية، كأن كان في الصحراء ويرى قرص الشمس ثم غاب، لا يوجد جبل ولا يوجد شيء، تمام، صحراء مستوية، رأى أن قرص الشمس قد يعني يأخذ هكذا، يذهب نصفه ثم ثلاثة أرباعه وهكذا هكذا حتى لا يبقى شيء، نقول الآن ذهب، أو كان على شاطئ البحري فنظر إلى قرص الشمس في جهة الغروب فرآه كأنما ينزل في الصورة في العين، طبعا باعتبار الأرض دائرية فينزل تدريجيا حتى يقول أنه ما بقي من قرص الشمس شيء عن الإطلاق. عند ذلك نقول للمؤذن أذن، ونصلي المغرب، ونقول أيضا للصائم في هذه الحالة لا بأس في هذه الحالة أن تدخل في مسألة الإفطار، وقد تحققنا الآن من دخول المغرب. إذا نظر فقط ليس عليه شيء، إذا نظر قلت ليس عليه شيء، أما إذا كان عن مباشرة يفطر. هذا الذي عليه عليه قضاء يوم واحد، لكن لا نتساهل في مسألة أنه عليه قضاء يوم واحد. مسألة القضاء يوم واحد أنت قضيت يوم بيوم، لكن هل تستطيع أن تأتي بثواب شهر رمضان؟ كالإنسان الذي ترك صلاة الجماعة ثم ذهب إلى بيته وأخذ يعيد الصلاة 25 أو 27 مرة، أين هو من تأمين الملائكة؟ أين هو من الثواب العظيم؟ يعني الصلاة في المسجد مرة واحدة مع الإمام أفضل من أن تصلي 27، لو صليت 27 فعلا في بيته لا يساوي هذا الثواب هذا الثواب. معنى قضاء يوم بيوم أزلت عنك الإثم، أما هل تعيد الثواب؟ لا. ويجوز إذا ظن بقاء الليل، يعني ما دام أن بقاء الليل كذلك في السحور، ما دام أن الأصل بقاء الليل حتى يتحقق من مسألة الفجر، قلت وكذا لو شك، والله أعلم. ولو أكل باجتهاد أولا أو آخرا وبان الغلط، يعني واجتهد في السحور فبان أنه مخطئ، اجتهد في الفطور فأفطر يعني قبل الوقت بالاجتهاد ثم تبين له أنه مخطئ 100%، عند ذلك نقول أما صومك أنت لست مذنب في مسألة الاجتهاد، لكن عندما تحققت أن الاجتهاد قد حصل قبل أذان المغرب أو الطعام حصل بعد أذان الفجر بطل صومك. أو بلا ظن ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله وبطل في آخره، لأنه في أوله معنى ذلك استبقاء لليل، أما في آخره أنت الآن لم تتحقق من دخول الوقت، فكيف تقول الآن استبقاء النهار حتى تتحقق من دخول الليل في مسألة الإفطار. ولو طلع الفجر وفي فمه طعام عند ذلك فلفظه صح صومه. إذن مجرد دخول الوقت ولو كانت اللقمة، لا نقول والله حرام أخي ابلعها، لا، عند ذلك يجب عليك أن تلفظ الطعام أو الشراب الذي في فمه. وكذا لو كان مجامعا فطلع الفجر وجب عليه النزع مباشرة، فإن مكث عند ذلك بطل صومه. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن شرط الصيام من الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض، هذا ما نتركه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.